بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. الرابع من الخيارات خيار الغابن بفتح الغين، وأصله يعني معناه اللغوي الخديعة. الخيار الأول شنو كان؟ خيار المجلس. الخيار الثاني شنو كان؟ خيار الحيوان، مو هيك؟ الخيار الثالث خيار الشرب. الخيار الرابع خيار الغابن وأصله الخديعة. الخديعة يعني واحد يخفي شيء ويظهر شيء آخر، مثلا الوجه القبيح إذا أخفاه بمشاحيق وما أشبه من أدوات التجميل وخدع الآخرين، هذا أخفى شيئا وأظهر شيئا آخر. أو مثلا فرضوا إذا السيارة مضروبة، فرد شكل صابغها اللي لا تبين أنها مضروبة، هذا يسمى بشنو؟ بالخديعة. قال في الصحاح، وهو من أهم كتب اللغة، هو يعني الغبن بالتسكين. احنا في اللغة عدنا الغابن وعدنا الغبن. الغابن والغبن في المعنى واحد، لكن في مورد الاستعمال يختلف. الغبن في الرأي الفاسد، مثلا إذا واحد قشمرة سواه مثلا شيوعي، نقول هذا رأي غبن. أما إذا واحد قشمر واحد في معاملة سيارة متسوى مثلا بخمسين ورقة، باع عليها بشقد بستين ورقة، نقول هذا غبن. فالغابن في المعاملات والغبن في الرأي والمعتقدات. صار واضح؟ قال في الصحاح هو بالتسكين، غابن بتسكين يعني تسكين الباء، في البيع يعني الخداع في البيع، والغبن بالتحريك يعني بتحريك الباء في الرأي، في الرأي والمعتقد. صار واضح؟ وهو في اصطلاح الفقهاء هذا كان المعنى اللغوي، الغبن الخديعة في البيع في المعاملة. الاصطلاح شنو؟ وهو في اصطلاح الفقهاء تمليك ماله، المال مثل الكتاب مثل السيارة، بما يزيد على قيمته. سيارة تسوى 50 ورقة، إيش قد بايعها؟ 60 ورقة. هذا غبن، تمليك ماله سيارة مثلا بما يعني بثمن يزيد على قيمة ماله، قيمته الضمير راجع للمال، مع جهل الآخر. طبعا إذا كان الطرف جاهلا يسمى بالغابن، أما إذا الطرف ليس بجاهل هذا لا يسمى غبنا. يذكر أن أحد المؤمنين الذين كان يقيم العزاء على سيد الشهداء عليه السلام، هذا كان عنده زولية يريد يبيعها لأنه احتاج إلى مال، هاي الزولية في جانب منها قد احترقت بفحم الشاي. سابقا الشاي على الفحم يسوي، إلى الآن هم كل بعض يسوي على الفحم للنكهة مثلا، فهاي الزولية احترق جانب منها، فجاب الزولية يريد يبيعها بالسوق. الزولية مثلا كانت تسوى افرض مثلا في 200 ألف، ما طول قسم منها محروق، كان يردون ياخذوها مثلا 100. فجاء الى التاجر الاول، ما اشترى من عنده، الثاني ما اشترى من عنده، يردوه بسعر قليل، هذا هو يحتاج سعر احسن. فقام يفتر على كم واحد، إلى أن وصل إلى أحد التجار الأخيار، قال له هاي زولية أريد أبيعها، بيش تشتريها؟ وجانب منها محروق. التاجر سأل ليش هذا الجانب من الزولية محروق؟ قال هذا حرق في موكب الإمام الحسين، في عزاء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لما هيك سمع التاجر قال عجيب، هذه الزولية حرقت في عزاء سيدي ومولاي الحسين. الزولية إذا ما كانت محروقة كانت تسوى 200، أنا راح أشتريها 400. هذا فخر ونشان، هذا عرفت شلون؟ زين السهنانة، هذا مو مع جهل الطرف، يعلم بوجود هذا العيب الظاهري وإن كان هي مفخرة معنوية في هذه الزولية وهذا الفارس، مع ذلك أقدام. هنا ما عندنا خيار الغبن، خيار الغبن وين يصير؟ إذا واحد جايب له فرش معيوب، زولية معيوبة ومغطيها حتى لا يفتهمون وباعها، السلام عليكم، هذا يكون شنو؟ غبنة. إذن يقول وهو في اصطلاح الفقهاء تمليك ماله، يعني ما يملكه بما يزيد على قيمته أكثر من الثمن مع جهل الآخر. صبحكم الله بالخير. عرفت يعني شنو مع الجهل الآخر؟ لأن مع علمه لا غبن. وتسمية المملك غابنا، وتسمية يعني في الاصطلاح هكذا الفقهاء سموا المملك يعني البائع لهذه الحاجة التي لا تسوى بالثمن الذي قدر له أو استلام، المملك يسمى غابنا. أنا عندي سيارة ما تسوى 50، بعتها 60 لجناب الشيخ، أنا يسموني غابن، جناب الشيخ يسموه مغبون. والآخر اللي استلم هذا الشيء الذي لا يسوى بهذا الثمن يكون مغبونا. زين، إذن غابن ومغبون، مع أنه يعني أن الشأن قد لا يكون خدع أصلا. شوفوا الغابن في اللغة قلنا يتضمن على شنو؟ الخدع، بمعنى الخدع، لكن في الاصطلاح الفقهي بيع الشيء بما لا يسوى، يعني بايع بأقل، عفوا بأكثر من قيمته، هذا هو الغابن. مو دائما اكو خديعة في البيع، احيانا هو البائع ما كان يدري ان هذا المبيع فيه عيبون ما يسوى هالجد، عرفت شلون؟ احيانا البائع ما يدري، يعني مثلا هذا الكتاب جاي طابعة احسن من عنده، لما يدخل السوق الموديل الجديد والطبعة الاحسن، الموديل القديم شو يصير؟ سعره ينزل. هل البائع ما أدري أن هذا أكو طبعة أحسن من عنده، فجيت أتصور سعره مثلا 50,000، بعته 50,000، بعدين تبين جد صاير سعره 30,000، هذا من الغاب، مع أنه ماكو خدعة في البين، هذا ما مقشمر لواحد، لأن الخدع لا يكون مع جهل المملك، ما يسمو خادع، الخدع حرام، هذا لم يرتكب حراما، مع أنه أن الشأن قد لا يكون خدع في البيع أصلا، يعني أبد ماكو خدع، شلون ماكو خدع؟ مع أنه بايع بأكثر من ثمنه، كما لو كان جاهلين، هم البائع جاهل وهم المشتري جاهل، لا ماكو خدع. زين، فليش سموا بالغابن؟ ليش سموا الممالك بالغابن والطرف الآخر بالمغبون؟ لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخادع. عادة المعاملة اللي واحد يبيع فتشي بأكثر من قيمته بما لا يسوى هذا مشتمل على الخادع، فلذلك سمي بخيار الغابن. الغابن يعني الخديعة، مع أنه قد لا تكون هناك خديعة. وباب التغليب باب مذكور في المجازات، مثلا الحسنان. الحسنان يعني شنو؟ يعني حسن وحسن، يا حسن وحسين، حسن وحسين. الشمسان يعني شمس وقمر، القمران يعني شمس وقمر، هذا يسمى بالتغليب. أو مثلا مثال آخر، نقول كل عشيرة فلان مثلا بني كلاب ذول شجعان، ربما يكون واحد منهم غير شجاع، هذا الواحد نادر. الأغلب شنو؟ نحمله على الأغلب. هنا نفس الشيء، عادة إذا واحد يبيع فد شيء بما لا يسوى يعني بثمن أكثر، هذا عادة يشتمل على الخادع. نعم ربما في مورد يكون الطرف جاهل لا يسمى خدعا. والمراد بما يزيد أو ينقص العوضة. شوفوا احنا قلنا يبيع بما لا يسوى. بما لا يسوى يعني شنو؟ يعني يأخذ أكثر من العوض. السيارة عوضها 50 ورقة، هذا ما أخذ 60 ورقة. أو الطرف يعطي أقل من العوض، يعني السيارة صاعدة ما أدري أنا البائع، المشتري يدري وما قال، السيارة صايرة 70 ورقة، إجي اشتراها من عندي بشقد؟ بمثلا 50 ورقة. وفرضوا مثلا في بداية الآن هاي السيارات القديمة مال أيام الطاغية كانت رخيصة، بعدين مو صار تسقيط أرقام، فصار الرقم صعد يعني. فإذا واحد ما يدري يتصور مثلا السيارة يريد يبيعها ب10 ورقات، هي مثلا تسوى 40 ورقة لأجل الرقم. هنا المشتري انطى أقل من العوام، هذا أيضا يسمى بشنو؟ بالخديعة، بالغابنة. فللبائع لأن مستلم أقل خيار الغابن. خيار الغابن لا تتصوره فقط من جانب البائع، ربما يكون من جانب المشتري، إذا المشتري دفع له أقل من الثمن الواقعي. والمراد بما يزيد أو ينقص العوض. يعني شنو يزيد أو ينقص العوض؟ يعني كتبه بأن يأخذ أكثر من العوض، هذا ما ليزيد. أو ينقص العوض يعني يعطي أقل من العوض. اللي منه يصير يعطي أقل من العوض؟ يصير المشتري. ليش هنا جاب العوض وما جاب المعوض؟ لأن المعوض خباقي على حالة. المعوض شنو؟ السيارة. شلون نعرف أنه هذا البيع فيه غبن؟ راح نعرفه من العوض. إذا كان العوض يساوي المعوض ماكو غبن. إذا كان العوض أكثر من المعوض يعني البائع هو الغائب. إذا كان العوض أقل من المعوض يعني المشتري هو الغائب. فإذا الملاك هو العوض. لذلك يقول والمراد بما يزيد أو ينقص العوض. ما جاب اسم المعوض لأن المعوض باق على حاله. فالمعيار في تشخيص الغبن هو العوض. العوض المساوي لا غبن. العوض الأكثر من الغابن البائع، العوض الأقل من الغابن المشتري. معادلة واضحة زين. يريد يقول العوض زاد أو نقص، أنت لازم تلاحظ جميع الأشياء المحتفة بهذا البيع بهذه المعاملة. يعني شنو؟ يعني مثلا أفرض الزمان المكان الجهات الشروط لها تأثير. إذا واحد يأجر مثلا في بيت سنوي، أجار البيت السنوي ربما بالشهر 300 ألف 400 ألف، مو هيك؟ خمو مليونين و 3 ملايين مثلا البيت العادي. أما إذا أراد أن يؤجر نفس البيت في الموسم، موسم زيارة الأربعين، في موسم زيارة الأربعين ربما 10 أيام أسبوعين، البيت أجاره يكون 3 ملايين. موجين. فالزمان إلى دور، المكان إلى دور. المكان يعني شنو؟ يعني مثلا كيلو برتقال بالعلوة ربما 500 دينار، أما كيلو برتقال يم الإمام صلوات الله عليه ربما 1500 يصير، إلى أن جايزة منه كده يبيعه وقطع وكذا وأجار إلى آخره. صار واضح؟ فلما نحن نقول لازم تشوف الثمن هو المعيار، الثمن مع ملاحظة الشروط والجهات والأزمنة والأمكنة المحتفة بذلك. واضح؟ أكو بعض الأشياء بالصيف رخيص بالشتاء غالي، مثل البطانيات مثلا. أكو بعض الأشياء بالعكس، مثل الصوبات مثلا، المدفع، المدفع بالشتاء غالي بالصيف رخيص، وهكذا. أحسنتم. فنريد نقول إذا مثلا واحد اشترى في الصوبة بالصيف، الصوبة تسوى 100,000 دينار، اشتراها 50,000، هذا ما يسموه غب، لا يسمى غبنا، هو بفتح الغين، لا يسمى غبنا، لأن شروط الزمان هي التي تحكم.
الطلب عليه
إلا
هذا ما يعتبر غبن؟
لا لا ما يعتبر. فد مرة يصير إجحاف، يصير بإشكال من باب الإجحاف، وإلا إذا مجرد رعاية قانون العرض والطلب هذا لا يسمى بغبن. الآن شوفوا مثلا، الآن الأراضي مثلا والسيارات في العراق سعرها نازل، ليش؟ ماكو طلب عليها. أول السقوط صار طلب على الأراضي، صعدت الأسعار. فكل شيء في وقته، هو الملاك والمراد بما يزيد أو ينقص العوار، بما يعني بالشيء الذي يزيد العوار وينقص العوار. يعني شنو الشيء الذي يزيد العوار وينقص العوار؟ مع ملاحظة ما انضم إليه من الشر، مو فقط الشر، كتبه الزمان والمكان والجهات وسائر القرائن وسائر الأمور. مثلا ذول البسطيات أول ما يفتح الصبح يبيع بسعر معين، بس الظهر لما يريد يروح بعد أي سعر صار ينطي حتى يخلص نفسه بعد، مو شيء لأن يروح للبيت. وهكذا بالنسبة إلى الليل مثلا، فلو باع ما يساوي 100 دينار بأقل من 100 دينار، ليش؟ مع اشتراط الخيار للبائع. البيت كان يسوى 100 دينار، البائع قال أنا أبيع البيت ب80 دينار، استلم 80 لكن يبقى لي خيار البيع أو خيار الشراء، منه على 6 أشهر إذا أنا رجعت المبلغ أسترجع الدار. طبيعي هيك بيع راح يضوع بأقل، هو شيء؟ أحسن. يعني مثلا أنت تريد تشتري سيارة، فد مرة أبو السيارة يقول أبيع لك السيارة ب50 ورق، ما يخالف. فد مرة يقول أنا أبيع لك السيارة وأخلي لنفسي خيار الشراء، اللي منا إلى الشهر أقدر أسترجع. أنت بعد ما تشتري ب50 تقول اشتري ب45، لأن هذا الشرط نزل السعر. يقول مع ملاحظة ما انضم إليه، يعني إلى العوض أو إلى البيع أو إلى المبيع، كله صحيح، ما انضم إليه. شوف هنا جناب السيد رحمه الله كيف أرجع الضمير، ما كاتب مع ما انضم إليه، يعني إلى البيع من الشرط. فلو باع ما يسوى أو يساوي 100 دينار في البيت بأقل من 100 دينار، 80 دينار، مع اشتراط خيار البيع أو خيار الشرط للبائع، فلا غبنة. ليش؟ لأن المبيع ببيع الخيار اللي أكو ببيع الشرط بيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، واضح؟ وهكذا غيره من الشروط، سائر الشروط. مثلا واحد يقول أنا أبيع لك هذا البيت بشرط أن تجعل طابقا منه حسينية، هذا وإن كان من حيث المعنى والقرب إلى الله عز وجل أكثر قيمة، لكن من حيث الأمور المادية، واحد بعد ما عنده اختيار، ربما كان يريد ابن شقق لنفسه ولأولاده، إنه صار ملزم ببناء حسينية، سعره راح يكون أقل. واضح الأمر؟ بل يقلل أحيانا الشق يزيد من السعر، مثلا إذا المشتري اشترط على البائع قال هذا البستان أنا أشتري بشرط أن أنت جنابك تسحب له مي، هنا صار سعره أزيد، بشرط أنت جنابك تسوي له طافو، مثلا هذا طافو زراعي بيسوي من طافو ما أدري شلون، لكن الملك مثلا قبل خش سعره شنو صار؟ صار. والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به، شوفوا أحيانا أكو زيادة متسامحة عرفا، أكو زيادة لا يتسامح بها، الزيادة التي لا يتسامح بها هل هذا شرط في صدق الغبن، بحيث إذا كانت الزيادة قليلة لا يسمى غبنا، أم هو غبن لكن العرف يتسامح به؟ الشيخ الأنصاري يقول أي زيادة هو غبن، لكن إذا كانت الزيادة قليلة لا يعتنى، لا يعتنى به العرف، لا يعتني به، وإلا هو غبن. والظاهر أن كون الزيادة بكثرة اللي لا يتسامح به مما لا يتسامح به، به أيضاً يرجع لهما، مما يعني من مقدار أو بمقدار لا يتسامح بهذا المقدار، هذا شرط لكن خارج عن مفهوم الغبن. يعني شنو خارج عن مفهوم الغبن؟ يعني شرط لخيار الغبن بس ما إلى دخل في معنى الغبن. إذا واحد أخذ زيادة في شيء سعره بألف باعه بألف وربع ولو بمقدار ربع، هذا غبن، لكن هذا الغبن لا يوجب شنو؟ الخيار. ليش؟ لأن شرط خيار الغبن أن لا يكون متسامح عرفا، أن لا يكون متسامحا عرفا.
دائما مع الجهل حتى العلم؟
لا دائما مع الجهل،
لأنه إذا كنت علم بسعر هاي الحاجة
بل المشتري، يعني دائما مع جهل المشتري، إذا كان الغبن من قبل البائع، فإذا جنابك تعلم ما إلك حق خيار الغبن. مثلا افرض واحد زائر يريد يرجع، قول كروه مثلا منا للنجف سعر 4000 5000 بالزيارة، قول 10 وبعد مو اكثر، هذا واحد يقول 25 للنجف. اذا انا المشتري ادري بان سعره مو 25 بس بعد شو اسوي؟ ركبت، هذا لا يسمى غبنا وان كان يسمى اجحافا، من باب الاجحاف حرام اذا هواي زائر، أما لا يسمى غبن، هو ما بقاش مرضي، هو ده يقول سعره بألف أنا أداخل 25، هذا لا يسمى غبن، أرواب فالعلم شرط في الطرف يعني.
الإجحاف ما يبطل،
فالعلم
بلي الإجحاف ما يبطل،
لا ما يبطل بس حرام. يقول والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به هذا شرط في خيار الغبن، وليس يعني معنى من ضمن الغابن، خارج عن مفهوم الغابن، بخلاف الجهل بقيمته، يعني بقيمة المبيع مثلا، أما إذا كان يعلم بقيمة المبيع واشترى زائد هذا لا يسمى غابن، هذا اللي جنابكم أشرته. ثم أن ثبوت الخيار به يعني بالغابن مع الشرط المذكور، الشرط المذكور كتبه الجهل بالقيمة، هو المعروف بين أصحابنا فقهاءنا، يقولون الخيار متى يكون؟ إذا كان المشتري جاهلا بالقيمة، أما إذا المشتري يعلم بأن هذا السعر زائد واشترى بعد ما له حق الخيار على الغابن، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا، هذه النسبة تدل على الإجماع، لمن يقول علماؤنا هكذا قالوا يعني أكو إجماع، ونسبه يعني نسب هذا الشرط، من نسب العلامة في التذكرة إلى علمائنا، اللي هذا مشعر بالإجماع، وعن نهج الحق نسبته، نسبة هذا الشرط إلى الإمامية، أيضا هذا مشعر بشنو؟ بالإجماع، بس ليس صريحا في الإجماع. ولكن عن الغنية والمختلف الإجماع عليه صريحا. قال قام الإجماع بأنه يشترط في ثبوت خيار الغبن أن يكون جاهلا بالقيمة، أن يكون المشتري يعني، واضح؟ نعم. المحكي عن المحقق قدس سره صاحب الشرائع في درسه، مو في كتابه، في كتابه قايل يشترط جهل المشتري بالقيمة، يقولون في الدرس لم يشترط ذلك. المحكي إنكاره، يعني إنكار اشتراط جهل المشتري بالقيمة، ولا يعد ذلك خلافا في المسألة، مجرد أنه في شيء منقول في الدرس هذا لا يكون خلافا للإجماع، واضح؟ يعني هذا مو خلاف حتى نقول ما عندنا إجماع، لا، الإجماع موجود. كسكوت جماعة عن التعرض له، يعني لهذا الحكم، اللي لم يتعرض أيضا لا يخالف الإجماع. فإذا ممكن واحد يدعي في هذه المسألة وجود الاتفاق بين الفقهاء، كما أن سكوت جماعة عن التعرض لهذا الحكم ولهذا الشرط له، يعني لهذا الشرط، هذا لا يعد شرقا للإجماع. كذلك ما حكي عن كلام المحقق الحلي في الدرس هذا لا يعد خرقا للإجماع، يعني ربما واحد في الدار زين ما متوجه شنو ده يقول الأستاذ. أحيانا يصير واحد يسأل مسألة من الناس، يعني يسأل من أحد العلماء مسألة، من أحد الخطباء مسألة، في الشكل لا خفتين يقول الشيخ يجي قال معنا، الشيخ لم يقول هكذا، هو بالعكس خفتين يصير. نعم حكي عن الإسكافي منعه، منعه يعني منع خيار الغابن مو قلنا خيار الغبن مع هذا الشرط إجماعي، المحقق قال لا ما عندنا خيار الغبن حسب ما حكي عنه، والإسكافي أيضا منع خيار الغبن، قال ما عندنا خيار الغبن، خيار العيب عندنا، خيار مثلا الشرط عندنا، بس خيار الغبن ما عندنا، وهو شرط، يعني كلام الإسكافي شرط لأنه منفرد بهذه الفتوى. فواحد في مقابل جميع العلماء لا يضر بالإجماع، واحد في مقابل جميع العلماء شنو لا يضر بالإجماع، لا يبدو أنه الخيار المشروط بالجهل. شوفوا خيار الغابن اللي هو مشروط بالجهل هذا إجماعيون. فالمحكي عن المحقق قدس سره إنكار هذا الخيار المشروط بالجهل، والإسكافي منع هذا الخيار المشروط بالجهل، هكذا نعبر، العبارة تكون أدق، يعني احنا هم رجعنا لأصل الخيار هم رجعنا للشرط، باعتبار قلنا الخيار المشروط بالجهل. خلاصة الكلام أن الإسكافي لم يقبل بشنو؟ بخيار الغبن، ولكن الإجماع على خلافه. واستدل في التذكرة على هذا الخيار، يعني خيار الغبن. من الآن المصنف يبدأ بالأدلة النقلية. الدليل الأول شنو كان؟ الإجماع. ثم إن ثبوت الخيار به، هذا الدليل الأول. لا العلامة. واستدل، شي يصير؟ يصير الدليل الثاني. إذن الدليل الأول على خيار الغبن شنو صار؟ الإجماع. الدليل الثاني الآيات الشريفة: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. العلامة يقول المشتري جاهل إذا كان عالم كان يرضى بهذا الثمن اللي هو أزيد من الواقع لا، فهذه لا تكون تجارة عن تراضين. واستدل العلامة في التذكرة على هذا الخيار، يعني على خيار الغبن، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شلون استدل؟ قال التجارة التي هي اللازمة التجارة التي فيها الرضا فتكون لازمة، أما فيما نحن فيه هذه التجارة ليس فيها رضا فلا تكون لازمة. صار واضح؟ ربما واحد يستشكل يقول إذا التجارة ما بيها رضا لازم تكون التجارة باطلة أصلا، ليش تقولون صحيحة لكن ليست بلازمة وفيها الخيار؟ المفروض تقولون باطلة. المصنف يقول هذا من باب تعدد المطلوب. شلون من باب تعدد المطلوب؟ شوفوا المشتري يريد يشتري سيارة، فأصل هذه السيارة التي اشتراها مطلوب له. المطلوب الثاني أن يكون السعر بالقدر الحقيقي الذي يساوي المبيع، هنا السعر شنو صاير؟ أزيد. فعند رضا بأصل المعاملة، ما عند رضا بشنو؟ بزيادة السعر، فيصير عنده الخيار، ولذلك يقدر يتنازل عن هذا الخيار، يقول عيسى ما يخالف، ما طول هذا اللي قشمرني هو فقير فأفرض صدق يعني منه. أكو بعض الناس يتشتم، يعني إذا يشوف واحد مثلا قشمره خدعه في معاملة يقضي يتجاوز. فهنا من هذا القبيل قال يعني العلامة ومعلوم أن المغبون، المغبون منه هذا المشتري اللي دفع أزيد، لو عرف الحال لم يرضى بشنو؟ بالبيع بهذا الثمن، وإلا هو أصل الرضا بالبيع موجود، هنا مكره على البيع حتى تقول البيع باطل. لم يرضى وتوجيهه يعني وبيان وجه هذا الدليل، لم يرضى انتهى كلام العلامة، وتوجيهه يبدأ كلام المصنف الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. وتوجيه دليل العلامة أن رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه، ما يأخذه في مثالنا السيارة عوض عما يدفعه يعني عن الثمن الذي دفعه، مبني على عنوان مفقود. هذا العنوان المفقود شنو هو؟ بشرط أن يكون المبيع يسوى هذا الثمن، مو أن المبيع يكون أقل من هذا الثمن ولا دافع زايد. مبني على عنوان مفقود، العنوان المفقود شنو قلنا؟ هو مساواة المبيع للثمن في القيمة، وهو دا يبين عنوان المفقود عدم نقصه، يعني عدم نقص المبيع اللي ما يأخذه عنه، يعني عن الثمن اللي ما يدفعه في المالية يعني في القيمة. المشتري دا يدفع 60 ورقة، السيارة هم تكون 60 ورقة مو 50 ورقة، فإذا السيارة ما تسوى أكثر من 50 ورقة هذا شنو؟ غبنه. هذا هو العنوان المفقود، وهو عدم نقصه، نقص ما يأخذه المشتري اللي هو المبيع عنه، يعني عما يدفعه المشتري اللي هو الثمن في المالية. فكأن المشتري قال اشتريت، ما يقول هذه السيارة فقط، كأنما هكذا يقول اشتريت هذه السيارة اللي سعرها 60 ب60 ورقة. فبعدين إذا طلعت السيارة ب50 ورقة مو ب60 ورقة، هنا يكون للمشتري خيار الغبن، لأن هذا العنوان مفقود. عنوان السيارة موجود، عنوان السيارة المتصفة بكونها تسوى 60 ورقة هذا مفقود. صار واضح؟ إيه بلي. قال كأنما هكذا يقول، فكأن المشتري قال اشتريت هذا، يعني مثلا السيارة هذا المبيع كتب الذي يساوي أو يسوى درهمان اشتريته بدرهم، أما إذا تبين هذا يسوى بنصف درهم وهو قد اشتراه بدرهم فهناك عنوان مفقود. فإذا تبين للمشتري أنه يعني أن المبيع لا يساوي درهما، تبين أن المشتري لم يكن راضيا به يعني بهذا المبيع عوضا عما دفع. واضح؟ لكن خب من هنا يتبين أن البيع ليس بباطل وإنما فيه خيار الغاب. ليش؟ لتقولون ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، بل نقول وقع جزء ولم يقع جزء، لأن تعدد المطلوب. أصل شراء السيارة مطلوب للمشتري لكن بهذا السعر مو مطلوب، لذلك البائع إذا رجع له 10 ورقات يقبل. لكن لما كان المقصود للمشتري صفة من صفات المبيع، هذه الصفة شنو؟ المساواة بين العوض والمعوض، بين الثمن والمثمن، لم يكن تبين فقده يعني فقد هذه الصفة، لم يكن تبين فقده، إذا كان فقدها كان أحسن، لم يكن تبين فقده يعني ما مر من الصفة كاشفا عن بطلان البيع. ليش؟ كتبوا لا تعدد المطلوب، مثل في خيار العيب. في خيار العيب إذا واحد اشترى شيئا معيبان ما كان يدري معيب، البيع باطل أو له خيار العيب، البيع مو باطل له خيار العيب. ليش؟ لتعدد المطلوب، مو انه اصلا هذا المبيع لم يكن مطلوبا له. يعني افرض واحد مثلا جاي يريد يشتري كتاب، فالبائع شنو انطى دفتر، اصلا هذا البيع باطل. فيما نحن فيه مو هيجي، هو يريد سيارة لكن يريد سيارة صحيحة غير معيبة، فاذا طلعت معيبة هنا له الخيار وليس أصل البيع باطل، بل كان كسائر الصفات المقصودة. كسائر الصفات المقصودة مثل صحة المبيع التي لا يوجب تبين فقدها إلا الخيار، تبين فقد هذه الصفة لا يوجب بطلان البيع بل يوجب الخيار، فرارا عن استلزام لزوم المعاملة. ليش له الخيار؟ هذا فرارا دليل الخيار، فرارا دليل الخيار مو دليل عدم بطلان البيع، فرارا عن استلزام أن نلتزم استلزام يعني أن نلتزم بلزوم المعاملة، أو عن استلزام لزوم المعاملة. لزوم المعاملة يعني عدم الخيار، إذا قلنا ماكو خيار هذا شنو يستلزم؟ عن استلزام عن أن البيع يستلزم إلزامه يعني إلزام المشتري بما لم يلتزم. شوفوا المشتري يقول أنا ما كنت ملتزم ببيع سيارة معيبة، بقبول سيارة معيبة، فإذا هي معيبة أنا مو ملتزم بذلك أقدر أفسخ. بالنسبة إلى السيارة نفس الشيء، السيارة مو معيبة بس السيارة سعرها 50 ورقة مو 60 ورقة، فالمشتري يقول أنا ملتزم بسيارة هي تسوى ب60 ورقة مو سيارة جايب لي تسوى بشنو؟ ب50 ورقة. واضح؟ فأنا مو التزام، فرارا هذا تعليل الخيار حتى نفر من أن يستلزم هذا البيع عن استلزام لزوم المعاملة، نقول هذا البيع لازم. شنو يستلزم؟ إلزامه، يعني إلزام المشتري بما، يعني بشيء لم يلتزم، ببيع لم يلتزم ولم يرضى به. هو رضاه والتزامه كان بما يسوى 60 ورقة، مو بما يسوى 50 ورقة. واضح؟ فالآية إنما تدل مو على بطلان البيع، تدل على لزوم العقد إذا كان تراض. فإذا ماكو تراضي بالعوض البيع مو باطل، وإنما أكو خيار. فالآية إنما تدل في منطوقها تجارة عن تراض، يعني شنو؟ يعني البيع لازم. في مفهومها شنو تدل؟ تدل على عدم لزوم العقد في مفهومها، في منطوقها تدل على لزوم البيع مع وجود الشروط، مع وجود الرضا. في منطوقها تدل على عدم لزوم العقد، يعني البيع، كتقول لا على عدم صحته. فإذا حصل التراضي بالعوض غير المساوي، إذا بعدين المشتري مع أنه علم بأن هذا العوض أكثر من اللازم لكن رضي به، البيع صحيح ما بيشكال وخياره يسقط. فإذا حصل التراضي بالعوض غير المساوي، هذا الذي كان فيه الخادع، كان فيه الخديعة، بعدين المشتري قال ما يخالف، كان كالرضا السابق، يعني الرضا اللاحق يكون كالرضا السابق بحيث البيع يصبح لازما. ليش؟ لفحوى. الفحوى مفهوم الأولي الأولوية، لفحوى حكم الفضولي والمكره أو المكره، يجوز الوجهان باعتبارين. يعني إذا واحد باع فضولة، لما قال له للبائع قال ما يخالف، بيع لازم لو مو لازم؟
لازم.
واحد كان مكرها لشخص أو الشخص المكره، إذا باع شيئا يقدر يقول البيع باطل، بس بعدين رضي بالبيع ما يخالف لو ما يخالف؟ أكو بيشكاك؟ أكو بيشكاك. فإذا بيع الفضولي أصلا أنا ما مشتري ولا أنا بايع، وبايع المكره اللي بدون اختيارات باع أو اشترى، تقولون الرضا اللاحق يكفي، يكون كالرضا السابق فيما نحن فيه. بعدكم مو أحسنتم، مو أصعب من هذا، من باب أو لا، أنا اشتريت بروايتي بس ما كنت أدري السيارة ما تسوى 60، بعدين رضيت خلاص كافي. هنا لا أكو فضولي ولا أكو إكراه في البيع.
ممكن يكون عقد مستند؟
لا مو عقد
مستند.
لا مو عقد مستند، هذا يسمى بالعرش، بالفرق بين السعر. هذا هو دليل العلامة على الاستدلال بآية إلا أن تكون تجارة عن تراب. استدل العلامة على خيار الغابن. كيف استدل؟ قال مع الغبن لا رضا بلزوم البيع، وإن كان هناك رضا بأصل البيع، فأصل البيع صحيح ولكن هذا البيع ليس بلازم ويضعف. المصنف يقول هذا الدليل من العلامة غير مقبول. كيف يضعف ذلك؟ ويضعف بمنع كون الوصف المذكور عنوانا. شوفوا المصنف يقول ما معلوم أن هذا الوصف هو عنوان البيع. العنوان إذا يتغير إحنا معكم، يبقى هناك خيار الغبن. مثلا باع الكتاب بعنوان الصحة وطلع شنو غير صحيح، فله الخيار. أما إذا واحد اشترى من السوق كباب، ليش اشترى كباب؟ على اساس جناب الشيخ يجي ضيف عندنا، احنا اشترينا الكباب، ما اجى الشيخ، انا اقدر ارجع الكباب للكباب شيء؟ لا
خسر الشيخ،
خسر الشيخ ما يخالف، بس نقدر نرجعه للكباب شيء؟ لا، البيع لازم، ليش يقولون الفقهاء لازم؟ يقولون لأن الشراء للضيف هذا داع مو شرط، فإذا كان هو داعيا فلا يمكن بتخلفه أن يصبح البيع جائزا. حتى إذا أنا قلت للكبابشي، الكبابشي صديقي قال هاش عجب اليوم جاي هنا علينا، قلت عند ضيوف، هذا يعني الشروط هذا لا. فلذلك إذا الضيوف ما أجوا الكباب لا يرجع على صاحب المحل. المصنف يقول فيما نحن فيه أيضا هذا من الداعي، يعني أنا أشتري السيارة بداعي أنها تسوى 60 ورقة بستين ورقة، مو بشرط أنها تسوى 60 ورقة. فالرضا موجود، فهذه الآية لا تدل على خيار الغاب. عرفت شنو اللي يقول المصنف؟ كما أن في مثال الكباب لا غبن في البين ولا شرط في البين والبيع لازم، هنا أيضا لا غبن ولا شرط فالبيع لازم لأن الرضا موجود. صار واضح؟ نعم. ويضعف استدلال العلامة بهذه الآية الكريمة، فلازم نشوف لنا دليل آخر. ويضعف يعني يضعف استدلال العلامة بآية إلا أن تكون تجارة عن تراب، يضعف هذا التوجيه بأمرين. الأمر الأول بمنع كون الوصف المذكور، الوصف المذكور أن يكون مساويا للثمن، أن يكون المبيع مساويا للثمن، بمنع كون الوصف المذكور عنوانا في البيع. عنوان يعني مثلا الشرط في البيع، كتبوا شرطا، بل ليس إلا من قبيل الداعي. الداعي إلى البيع مثل وجود الضيف، حلول الضيف اللي هو داعي لشراء الكباب. الذي لا يوجب تخلف الداعي شيئا، تخلف الداعي هل يوجب فسخ البيع، عدم لزوم البيع؟ لا، بل المصنف يقول قد لا يكون داعيا أيضا. أحيانا السعر مو داعي، شوفوا واحد إذا يحتاج شغلة أصلا مو يما السعر، هذا السعر مو داعي أصلا إلي. بل قد لا يكون السعر أو المساواة التساوي بين الثمن والمثمن داعيا أيضا، كما إذا كان المقصود يعني مقصود المشتري ذات المبيع، يريد هذا المبيع من دون ملاحظة المقدار ماليته. شايفين أحيانا مثل مشتري يقول أنا أريد هذه الحاجة، إيش قد ما كان سعرها مو مهم، يعني ماكو داعي على التساوي بين الثمن والمثمن. فإذا باع له بأكثر أكو تراضي، لو ماكو تراضي أكو تراضي. مع ذلك خيار الغبن موجود، البائع ما عنده حقيقة شعور المشتري. فخيار الغبن من وين أجا؟ مو من دليل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لأن الرضا موجود هنا. دليل آخر، الدليل الآخر شنو؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه الزيادة باطل اللي أخذها البائع. صار واضح؟ احنا ما نريد نقول ماكو خيار الغابن، نريد نقول اكو خيار الغابن، لكن دليل خيار الغابن اما الإجماع ما يخالف، اما هذه الآية اللي استدل بها العلامة هذه الآية لا تدور. لا لا، الداعي مو مثل الشرط، قول مو مثل الطلب، ما له دور الداعي، مو مثل الشرط. الشرط لو فقد يأثر على المعاملة، يجعل البيع غير لازم جائز، أما الداعي لا يجعل ذلك. يعني مثلا واحد أخذ تاكسي حتى يوصل إلى مكان، بعدين عرف أن الطرف في المكان ما موجود، يقدر يقول أنا ما أنطيك فلوس لابو التاكسي. ليش؟ لأن أنا أجيت على المحل الفلاني وهذا معجل، إيش عليه؟ أبو التاكسي إيش عليه؟ ها؟ هذا الداعي هذا مو شرط. في المرة من أول يشترط على أبو التاكسي يقول أنا أريد أروح مثلا للمخازن، إذا المخازن كانت مغلقة ما أعطيك كروت ما يخالف، إذا قبل أبو التاكسي ما يخالف. أما إذا ما قايل هذا الشرط ومجرد داعي في نيته، الداعي لا يغير من المعاملة شيئا، لا جوازا لا لزوما، ما يغير شيء. أيه. لا ما يقدر ياخذ كل الكرو، لازم ياخذ بمقدار بمقدار اللي وصله. لا هذا فرق، هذا ما وصله الى المكان اللي يريده. احنا في مثالنا موصله الى المكان بس غرض المشتري ما حصل، لان هو كان في نيته يشوف مثلا فلان محل شافه معجل. كما اذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليته، انا حتى دائما اقول للتساوي، مع ذلك خيار الغبن موجود. اذن هذه الآية لا تدل، فقد يقدم المشتري على اخذ الشيء وان كان ثمنه اضعاف قيمته. والتفت الى احتمال ذلك، انا التفتت ان هذا المشتري هذا البائع احتمال ده يقشمرني، هو مو شافني مثلا متوازي فاحتمال ده يقشمرني، هذا الاحتمال هم احتملته. شوفوا اذن داعي ما اكو داعي التساوي، مع ذلك اشتريت. بعدين اذا اتبين انه قشمرني وغلبني وخدعني، خيار الغبن موجود، مع انه هذا الداعي هم ما كان موجود. إذن الآية الكريمة إلا أن تكون تجارة عن تراض مو دليل على خيار الغاب. ليش؟ لأن هنا في هذا المورد أكو تراض، أكو تراضي، مع ذلك ماكو خيار، مع ذلك أكو خيار الغاب. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، مع أن أخذه على وجه التقييد، التقييد يعني الشرط، لا بل لا يوجب خيارا إذا لم يذكر في متن العقد، على رأي المصنف. طبعا المصنف يقول الشرط إنما يكون ملزما أو ملزما للإنسان، إنما يكون الإنسان ملزما به إذا ذكر في متن العقد. أما إذا ما ذكر في متن العقد الإنسان مو ملزم. مثلا واحد يريد يتزوج، فد مرة في متن العقد الزوجة تقول بشرط أن لا تخرجني من كربلاء المقدسة، أنا أريد أبقى عند الحسين عليه السلام أو عند أهلي مثلا، مو تأخذني لبغداد البصرة من العمارة شيء. إذا في ظن العقد هكذا شرط، الزوج ملزم بهذا الشرط. أما إذا الشرط من قبل صاير، يعني صار حكي وقال أنا ما أخذك خارج كربلاء، في ظن العقد ما جابوا هذا الشرط، البعض من الفقهاء يقول مو ملزم. الشيخ الأنصار يميل إلى هذا الرأي الثاني، يقول مع أن أخذه يعني أخذ الوصف المذكور وهو التساوي بين الثمن والمثمن على وجه التقييد لا يوجب خيارا. ليش لا يوجب خيارا؟ لأنه لم يذكر في ضمن العقد. إذا لم يذكر في متن العقد هنا قطعا ما مذكور في متن العقد. ليش؟ لأن المشتري كان جاهلا، أصلا ما يحتمل أن هذا البائع قام بخدعه خدعي غبنة مثلا. لذلك يقول ولو أبدل العلامة قدس سره هذه الآية تجارة عن تراب بآية أخرى بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كان أولى في الاستدلال. بلي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.